صوت المؤذن لم يحرك فيك شيء، هز الجوامد كلها وما اهتززت له يا حي. صلوا وأنت في الملاهي غارقا، أولم تخاف؟ عجبا أخي عجبا أخي. صلوا وأنت في الملاهي غارقا.
إن الحمد لله، الحمد لله الذي ابتعث بلطفه السحاب فروى الأودية والهضاب وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب. سبحانه يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب. قضى على آدم بالذنب ثم قضى أن تاب، وأرسل الطوفان وكانت السفينة من العجب العجاب، ورفع إدريس بلطفه إلى أعظم جناب، ونجى إبراهيم الخليل من نار شديدة الالتهاب. وكانت نجاة يوسف عبرة لأولي الألباب، وشدد البلاء على أيوب إلى أن فارقه الأهل والأصحاب. فلما عضه البلاء استغاث بربه فأجاب: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أحمد سبحانه حمد من أخلص له وأناب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه، وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي سافر إلى قاب قوسين ثم عاد غانما، وعلى أبي بكر الذي لم يزل رفيقا ملازما، وعلى عمر الذي كان يعبد ربه مسرا كاتما، وعلى عثمان الذي قتل مظلوما ولم يكن ظالما، وعلى علي الذي كان في العلوم بحرا وفي الحروب صارما، وعلى عمي العباس الذي لم يزل حول نصرتي حائما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، واجعل ذكرى الآخرة لقلوبنا ملازما، ووفقنا للتوبة توفيقا جازما، وذكرنا اللهم رحيلنا قبل أن نرى الموت هاجما، واقبل اللهم منا صالحنا، واغفر لمن كان منا آثما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، ثم ألا وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، وإن الشر كل الشر في ابتداع من خلف. ثم أما بعد، في جنازة من الجنازات، وبعدما أن دفن المتوفى وقفت على شفير القبر لإلقاء الموعظة، وبعدما عدنا قلت لنفسي هكذا الحال، كل واحد فينا يوصل أخاه إلى مستقره ومثواه وإلى دار الخلود التي لا انتهاء لها، إما بالإسعاد وإما بالإشقاء. ثم تذكرت قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت لنفسي: طالما أننا هكذا إلى ربنا راجعون ولا بد، فلما الطمع فيها؟ طالما أنك ولا بد إلى ربك راجع، فلماذا تطمع فيها؟ ولذلك طرحت سؤالا: من أنت؟ وماذا تريد من دنياك؟ وماذا تساوي هذه الدنيا؟ ولما الصراع والانشغال عن الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ من أنت؟ وماذا تريد منه؟ طالما أنك ستدخل قبرك دون أن تأخذ منها إلا عملك الصالح. ولذلك يقول الإمام القرطبي: إنا لله وإنا إليه راجعون. جعل الله هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب وتسلية للممتحنين. إنا لله إقرار بالتوحيد وبالعبودية والملك لله عز وجل، وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك والبعث من القبور واليقين بأن رجوع الأمر كله لله عز وجل كما كان الأمر كله من الله سبحانه وتعالى. فليس في نفسك ملك حتى في نفسك الذي تتنفسه، بل إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة لم تعط نبيا قبل نبينا، ولو كانت أنزلت على أنبياء قبل رسول الله ما قال يعقوب يا أسفى على يوسف. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك لا يملك الإنسان إلا أن يقول سبحان الملك، نعم والله هو الملك، فتعالى الله الملك الحق. لا يملك الإنسان إلا أن يقول سبحان الملك. الملك، وأكرر نفس السؤال، فإن كان هو الملك فلما الطمع فيها؟ ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. اسمع إلى ابن القيم يقول: الملك، وإنما يتحقق الملك في عطائه ومنعه، وفي الإكرام والإهانة، وفي المنع والعطاء، وفي الإذلال، وفي الثواب والعقوبة، وفي الغضب والرضا، وفي إعزاز من يليق به العز، وفي إذلاله سبحانه من يليق به الذل. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هو الملك، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن. هو الملك، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويغني فقيرا ويعز ذليلا ويذل عزيزا. هو الملك، يعطي سائلا ويذهب دولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس. هو الملك، يقدر المقادير لخلقه قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقدر المقادير يسوقها لعباده قبل أن تخلق السماوات والأرض دون أن يتقدم منها شيء أو يتأخر منها شيء. هو الملك، يتصرف في ملكه حيثما قضى أمره ونفذ حكمه وجرى قلمه وسبق علمه سبحانه وتعالى. هو الملك المتصرف في الملك سبحانه وتعالى. لا ينازع في ملكه منازع ولا يعارض في ملكه معارض. هو الملك، هو الملك يتصرف في ملكه سبحانه بين العدل والإحسان وبين الحكمة والمصلحة والرحمة، فكذلك هو الملك سبحانه وتعالى. إن لله وإنا إليه راجعون. لأنه الملك أنت لا تملك شيئا في نفسك، ولذلك اعلم أحبي، اعلم حبيبي أن الدنيا عدوة لله عز وجل، بغرورها ضل من ضل وبمكرها زل من زل. من أحبها فإذا بذلك رأس الخطايا والسيئات، وأما بغضها والزهد فيها أم الطاعات وأس القربات وأم المنجيات ورأسها هو الملك سبحانه وتعالى. ولذلك يعظك ربك وينصحك القرآن بألا تطمع فيها أكثر من اللازم. يقول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. والقرآن يعظك، والقرآن يعظك: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وتكاثر في الأموال والأولاد، وانظر إلى نتيجتها وإلى مآلها. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما متاع الحياة الدنيا أيها الأحباب إلا متاع الغرور، لن تستمر لواحد فينا. ولذلك يقول الله لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زينة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. هات لي واحدا فيكم يأخذ معه أقل متاع مما يملكه الآن وهو جالس، بل هو الملك سبحانه وتعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الزهد أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة، والورع أن تترك ما تخاف أن يضرك. ويقول ابن المبارك: الزهد هو حب الله عز وجل والثقة برزق الله مع حب الفقر إن افتقرت. ويقول أبو سليمان الدراني وهو مآل خطبتنا اليوم: هو أن تترك ما يشغلك عن الله عز وجل. ولذلك تاءها التائهون أيها الأحباب. والسبيل في هذا الكلام الطيب من كلام الحسن البصري، يقول: ليس الزهد في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ليس هنالك مانع أن يغتنم الإنسان متعته وزينته في الدنيا، ولكن شرط أن يستعمل ما سخره الله عز وجل لخدمة هذا الدين ولتحقيق العبودية لله عز وجل. ونعود إلى كلام الحسن: ليس الزهد في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، وإنما الزهد أن يكون قلبك واثقا بما في يد الله أكثر من ثقتك بما في يدك عبد الله، وأن تكون واثقا من ثواب المصيبة إذا أصبت بها أكثر من ثقتك إذا كنت معافا من المصائب، لأن كل شيء يجري بقدر الله عز وجل. هذا هو الزهد، أن تكون واثقا بما في يد الله أكثر من ثقتك بما في يدك وبما في ملكك عبد الله. تائهون. وسبيل النجاة في قول رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والحرص. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى لنا سبيل النجاة. هات لنا أمة تنازعت على الدنيا وكتب لها البقاء، أذكر لي شخصا تنافس على المناصب والجاه وكتب له حسن السيرة. هات لي أي شخصية في التاريخ أو أي مرحلة حدث فيها تنازع في هذه الدنيا وكتب لهم الإيثار والبقاء في هذه الحياة بالسيرة الحسنة. أبدا أبدا. تغر صاحبها ثم تغدر به ثم يذهب وتذهب ولا تنفع بشيء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا همه جعل فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدره الله عز وجل له. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من يتنافس على المنافسة في مناصب الدنيا وفي جاه الدنيا، يا من ليس له شاغل في هذه الأيام غير من سيترشح ومن سيتقدم ومن سيولى ومن ومن، انظر إلى حبيبك المصطفى خير البشر صلى الله عليه وسلم الذي يقول: اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. يا عبد الله، ليس الأمر بالظهور وليس الأمر بالجاه وليس الأمر بالمنصب. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن رجل رب أشعث لا يؤبى له، لا نهتم لأمره من شدة هذا المنظر الذي يظهر به أمام الناس، من شعثه أي من هذا الشعر الذي ليس مسرحا ولا مدهونا، أغبر عليه الغبار رب أشعث، أغبر لا يؤبى له، مدفوع بالأبواب ندفعه حتى لا نستقبله، لو أقسم على الله عز وجل لأبره، يكون دعاؤه مجابا أكثر من كعبة الله. رب أشعث أغبر، مأبوه لا يؤبى له، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله عز وجل لأبره. ولذلك انظر إلى سيدك رسول الله، حبيبك رسول الله، عن عروة ابن الزبير قال: قالت عائشة: كان يمر بنا هلال وهلال شهر وراءه شهر لا يوقد في بيت رسول الله نار ولا يوقد في أي بيت من بيوتات رسول الله نار. فقال عروة: يا خالة، فأي شيء كنتم تعيشون عليه؟ فقالت: بالأسودين التمر والماء. ومعلوم كما قال ابن القيم في المدارج أنه عرض على رسول الله مفاتيح كنوز الأرض فرفضها وأباها، ولو شاء أخذها ولو أخذها لأنفق في طاعة الله، ولكنه رفض أن يتعلق قلبه بشيء سوى الله. وعرض عليه الملك فرفضه واختار أن يكون عبدا للملك القهار سبحانه وتعالى وحده. عن عائشة في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد تقول: دخلت امرأة من الأنصار علينا فوجدت فراش رسول الله عباءة مثلية، عباءة مثلية الفراش الذي تحت رسول الله، فقالت: ما هذا؟ فقالت عائشة: هذا فراش رسول الله. فذهبت إلى بيتها فأتت بفراش محشو بالصوف، ثم أتت به إلى بيت النبي، فاستيقظ النبي فقال: ما هذا؟ فقالت: فلانة من الأنصار رأت فراشك فتعجبت وأنت سيد البشر فأتت بهذا الفراش. فقال النبي: رديه. فلم ترده. وقالت عائشة: وأعجبني أن يكون في بيتي فلم أرده، حتى قال الرسول: رديه 3 مرات يا عائشة، والذي نفس محمد بيده، لو شئت لدعوت الله عز وجل أن يجري في أيدي جبال الذهب والفضة، ولكن النبي اختار أن يجوع يوما وأن يشبع يوما. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب. وحتى لا أصيل ولن أقول بطريقة مباشرة، ولكننا نلحظ في هذه الأيام أن قلوب الناس وعقولهم قد انشغلت بالدنيا أكثر من اللازم، رغم ما نحن فيه من خير كثير. ولنعد إلى تاريخنا وعصرنا وأجدادنا وصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولنأخذ نموذجا اليوم عن الزهد في الدنيا، مهما امتلكت الأيدي الدنيا بأكملها ومهما تربعت الأجسام على المناصب بعظمها. ولنذكر مرحلة تاريخية هامة يظن الناس أنها مرحلة من التاريخ فيها صراع وتنافس على الدنيا، ولكن كلا وحاشا، وإنما كان اختلاف أصحاب رسول الله على كيفية التنفيذ، ولكن الهدف واحد، الهم هم واحد، ألا وهو الآخرة. النية نية واحدة، إخلاص لله عز وجل. تلك المرحلة التي كانت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، واختلف فيها علي ومعاوية رضي الله عنهما، ليس على الخلافة وليس تصارعا على الدنيا، وإنما خلاف في الرأي. معاوية يرى أنه لابد من الأخذ بالثأر من قتلة عثمان على التو والحال، وعلي يرى أنه لابد أن تستتب الأمور وأن يستقر الأمن ثم نقبض بعد ذلك على قتلة عثمان. ولكن معاوية عندما جاء ليكتب الصلح يقول للكاتب: اكتب اسم علي قبل اسمي لفضله وأسبقيته في الإسلام. وانظر أيها الأحباب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. نذكر عليا ومعاوية والحسن وعمر بن العاص، هؤلاء الذين كانوا على الساحة في ذلك الوقت. ولكن انظر أيها الأحباب كيف كانوا يتنافسون في هذه الحياة من أجل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هذا معاوية بن أبي سفيان يقول لضرار بن حمزة بعدما قتل علي: يا ضرار صف لي علي. قال: أو تعفيني؟ قال: لا أعفيك. صف لي علي. فقال ضرار: أو تعفيني؟ قال: لا أعفيك. فقال: أو ما شئت. فإن علي بن أبي طالب كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، ينفجر العلم من جوانبه وتنطلق الحكمة من فيه، كان والله يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته، كان والله طويل الفكرة غزير الدمعة، يخاطب نفسه يقلب كفه، يعجبه من الثياب ما خشن ومن الطعام ما جشب، كان والله كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه ويبتدئنا إذا أتيناه ويأتينا إذا دعوناه، وكان والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه إلا هيبة له ولا نبتديه إلا تعظمة له. هو والله علي بن أبي طالب، أشهد بالله لقد رأيته في بعض الليالي وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وقد مثل في محرابه فقابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الخائف الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا، أتعرضت لي أم بي تشوفتي؟ أتعرضت لي أم بي تشوقتي؟ هيهات هيهات بعدا لك عني، هيهات هيهات، طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فإن عيشك حقير وخطرك كبير وأجلك قصير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فانتهى ضرار من الكلام على علي، فنظر إلى معاوية فوجده قد ظرفت دموعه حتى بل لحيته وأمسك كمه فأخذ ينشف دموعه، فقال: هكذا والله، وكان أكثر من ذلك والله يا ضرار، فكيف حزنك عليه يا ضرائر؟ قال: حزني عليه من ذبح ولدها في حجرها فلا ترقأ دمعتها ولا يهدأ قلبها. ثم بقى القوم. هكذا كان صحابة رسول الله في زهدهم في الدنيا أيها الأحباب. ونأتي إلى الشخصية الثانية، انظر كيف تكون المنافسة، ولكن عندما يشتد بهم الأمر إنما يعودون إلى المبدأ الحقيقي وإلى الأصل الأصولي من أصولنا، أن نجعل الهم كله لله عز وجل. بعدما قتل علي بن أبي طالب ودفن بدار الإمارة بالكوفة وليس بالنجف الأشرف كما يقول هؤلاء الروافض، ودفن، قالوا لعلي بن أبي طالب: استخلف علينا كما استخلف أبو بكر. فقال: لا أستخلف عليكم، ولكن إن يرد الله بكم خيرا يستخلف الله عليكم خيركم كما استخلف علينا بعد رسول الله خيرنا. انظر إلى إقرار علي بأفضلية أبي بكر، ثم بعد ذلك اجتمع القوم إلى الحسن فبايعوه بالخلافة، وكان خامس الخلفاء الراشدين، وكان هنالك من المتحمسين قيس بن سعد بن عبادة، وكان معه 40,000 جندي. فجاء إلى الحسن وقال: هيا بنا لنذهب لنقاتل معاوية، فإن معي هؤلاء. وانظر إلى نية الحسن، يريد حقنا للدماء. عزل قيس بن سعد بن عبادة المتحمس للقتال، وولى مكانه عبيد الله بن عباس حتى تهدأ الأمور، والتف القوم وأصروا وألحوا على الحسن بمقاتلة أهل الشام. فاجتمع الناس على الحسن، وصار الحسن من العراق إلى الشام. فلما جاء إلى المدائن فإذا بالناس قد صاروا على بعضهم البعض، وهكذا الشيعة أيها الأحباب لا يريدون بالناس إلا الفتن والثورات. فصار الناس على بعضهم البعض، وصاح واحد: إن قيس بن سعد بن عبادة قائد مقدمة الحسن قد قتل. ودخلوا خيمة الحسن وصرخوا خيمته وطعنوه بالخنجر في فخذه، ثم زال الحسن. وذهب الحسن إلى القصر الأبيض في المدائن إلى قصر الأمير مسعود بن مسعود الثقفي، فدخل ابن عم والي المدائن وقال: يا عم، أولا أدلك على العز والفخر والشرف؟ قال: ماذا؟ قال: اقبض على الحسن وسلمه إلى معاوية. قال: قبحا لك، أتريدني أن أقبض على ابن بنت رسول الله وأن أسلمه مقيدا إلى معاوية؟ والله ما يكون ذلك أبدا. ولما رأى عمرو بن العاص مع معاوية هذه الكتائب مع الحسن، قال: يا معاوية، هذه كتائب كأمثال الجبال، والله ما أرى إلا أن يقتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. فقال له معاوية: انظر إلى الأدب وانظر إلى النظر إلى الآخرة. فقال له معاوية: يا عمرو، وإن قتلنا أنفسنا فمن يقول للنساء والعجائز والضعفاء؟ ومن يتولى أمرهم بعد أن يقتل هؤلاء؟ والله ما أريد إلا حقنا للدماء، وما أريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ثم تصالحا رضي الله عنهما الحسن ومعاوية رضي الله عنهما. ولذلك يقول رسول الله في الحديث عندما أشار إلى الحسن وقال: ابني هذا سيد وسيصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وأصلح الله عز وجل بينهما. ثم قام الحسن يتنازل عن الخلافة من أجل أن يحقن دماء المسلمين. من أجل ماذا أيها الأحباب؟ يقوم على المنبر في الكوفة فيقول: أيها الناس، فإن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن الدنيا ليال معدودة وهي فانية لا تساوي شيئا، وإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم نزل الحسن وصار بأهلي إلى المدينة، فكلما قابله أحد قال: يا مذل المؤمنين، يا كاسر شوكة المؤمنين. قال: لا والله، ما أذللتكم وما كسرت شوكتكم، كان الجماجم العرب بين يدي، لو شئت لسالموا من سالمت ولحاربوا من حاربت، ولكني خفت أن آتي يوم القيامة يأتي بين يدي الله 80,000 أو 90,000 كلهم تسيل منهم الدماء يغتصمونني بين يدي الله عز وجل، في أي شيء سالت هذه الدماء؟ ولكني تركت ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ويعود الحسن وهو مجبور الخاطر ووراد بذلك مستبشر به رضي الله عنه وأرضاه. يأتي الحسن في وفاته بعدما ذهب إلى المدينة المنورة، انظر أيها الأحباب، يظل هكذا راضيا بأمره، يتنازل عن الخلافة لمعاوية وما يكون بينهما إلا الحب. هذا هو النموذج الأمثل. عندما تظهر الدنيا أمامنا لابد أن يكون فيها الإيثار وأن نقدم مصلحة المسلمين. هذا الحسن رضي الله عنه وارضاه كان له في كل عام 100,000 دينار، فلم يذهب الحسن لأخذها إلى دمشق في موعده، فأرسل فقال: لأرسلن إلى معاوية رسالة حتى يرسلها إليه. فجاءه النبي في المنام وقال: أتسأل خلقا من خلق الله ولا تسأل ربك؟ وعلمه دعاء أن يدعو به. فقال معاوية من أدبه: ما الذي أخر الحسن علينا؟ لعل به ضرورة أرسلوا إليه 200,000 دينار لعل له حاجة إليها. ثم يأتي الحسن عند الوفاة ويسم رضي الله عنه وأرضاه. يدخل عليه الطبيب ويقول هذا رجل قطع السم أمعاءه، ويرى في المنام أنه يقرأ قل هو الله أحد. فقال له سعيد بن المسيب والله ما أرى من هذا الرجل إلا أن أجله قريب وقد دنا أجله. يدخل عليه الحسن والسم يقطع، يدخل عليه الحسين والسم يقطع أمعاءه، وقال يا أخي أخبرني من الذي وضع لك السم، فوالله لو علمته لأقتلنه. فقال له الحسن يا أخي إن الدنيا ليال معدودة وهي فانية، والله اتركه حتى ألتقي أنا وهو بين يدي الله يوم القيامة. ثم يقول للحسن أين أخي، أخرج بي إلى الفناء حتى أنظر إلى ملكوت السماوات والأرض. فخرج به إلى الفناء فنظر إلى السماء وقال اللهم إني أستودعك نفسي ولا أجد خيرا منك أستودعه نفسي. فكان خير مما صنع أنه استودع نفسه عند الله عز وجل. ثم دخل عليه رجل وقال يا حسن يا أبا محمد ما هي إلا لحظات حتى تفارق روحك جسدك فتلقى أبويك عليا وفاطمة وجديك محمدا وخديجة وعميك حمزة وجعفر وأخوالك القاسم الطيب والمطهر وإبراهيم وخالاتك أم كلثوم ورقية وزينب فسلي عنه. ثم دخل عليه الحسين وبكى. فقال له الحسن يا أخاه لا تبكي، فإني داخل أمرا لم أدخل فيه قبل ذلك وألقى خلقا لم ألقهم قبل ذلك. يا حسين اذهب إلى عائشة وقل لها إن الحسن ابن رسول الله يريد أن يدفن بجوار رسول الله في حجرته مع أبي بكر وعمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الحسين إلى عائشة فاستأذنها فأذنت له، فعاد وبشر أخاه الحسن. فقال له الحسن يا حسين أشترط عليك شرطا، وانظر إلى إيثار الآخرة على المظاهر في الدنيا، إن آل عثمان بن عفان ربما يرفعون السيوف ويقولون لماذا يدفن عثمان في أقصى البقيع وهو من أقرب صحابة رسول الله، ويدفن الحسن بجوار رسول الله، فإذا رفعت السيوف فإني لا أريد أن ألقى الله حين ألقاه وقد أسيلت قطرة دم بسبب الحسن بن علي، فادفني بجوار أمي في البقيع. ومات الحسن رضي الله عنه وأرضاه. وقام الحسين واجتمع آل بني عبد المطلب ورفعوا السيوف، ورفع آل عثمان من عفان السيوف، كل يريد أن يحارب هذا وذاك، إلى أن قام كبار الصحابة سعد بن أبي وقاص وابن عمر وقالوا للحسن يا حسين أما إن أخاك أوصاك بأنه إذا قامت مقتلة وأنه إذا ثارت الحرب أن تدفنه بجوار أمه في البقيع. فهدأت السيوف واحترم الحسين الشاب رأي الأكابر من صحابة رسول الله، وهكذا دفن الحسن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. هذا نموذج ينظر إليه الناس على أن الدنيا وهذه المرحلة قد اشتد فيها النزاع. ونأتي إلى النموذج الأخير أيها الأحباب، إلى معاوية بن أبي سفيان. انظر إلى هذا الرجل الذي ديدن حوله المديدنون والذي تكلم عنه المتكلمون وشوه صوره في كتب التاريخ والسير. هذا معاوية بن أبي سفيان يخطب آخر خطبة الخطبة في حياته وقال أيها الناس إن من زرع قد استحصد، وإني قد وليتكم، وإنه لن يليكم أحد خيرا مني بعدي، كما أن من كان قبلي كان خيرا مني، ويا يزيد إذا دنا أجلي فاعمد إلى مغسل من الرجال من رجل اللبيب، فإن اللبيب عند الله بمكان، واذهب إلى خزانتي ستجد بها منديلا في قراضة، أي بقية أظفار من أظفار رسول الله، وبقية شعر من شعر رسول الله، وثياب من ثياب رسول الله. فاعمد إلى هذه القراضة وبقية الشعر، فاحش بها أنفي وأذن وعيني وفمي، واجعل هذه الثياب ما بين جلدي مما يلي اللفافة. ثم إذا أدرجتموني وأنزلتموني في حفرتي، فخلوا معاوية وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أصيب معاوية وهو فوق 80 بقرحة في جسمه، فكان لا يتحمل في شدة الشتاء هذه الثياب مهما خفت عليه، فاختاروا له ثيابا من حواصل الطير فكان لا يطيقها. ثم ينظر إلى بيته في دمشق ويقول: تبا لك أيتها الدار، تبا لك أيتها الدار، ملكتك 40 سنة 20 أميرا 20 خليفا، ثم يكون هذه حالي فيك ومصيري إليك. تبا للدنيا ومحبيها، تبا للدنيا ومحبيها. ثم قال معاوية: يا ليتني كنت رجلا فقيرا من قريش، لم آل من هذا الأمر شيئا. يقلب أهله من قرحته التي في جسمه فيقول: أي شيخ تقلبون، أي شيخ تقلبون، إن نجاه الله من عذاب النار غدا، إن نجاه الله من عذاب النار غدا. وفي آخر أنفاسه يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى ويقول: يا رب، اللهم إنك قلت وقولك الحق. ثم ينزل خده إلى التراب ويأخذ يقلب وجهه في التراب، ثم يتقلب إلى الخد الآخر ويقلب وجهه في التراب ويقول: ها أنا معاوية، ها أنا معاوية. ويقلب خده في التراب ويقول: يا ربي، إنك قلت وقولك الحق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم اغفر لي ممن تشاء من عبادك، اللهم اغفر لي ممن تشاء من عبادك، اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرجو غيرك، فإنك واسع المغفرة، ليس لذي خطيئة من خطيئته مارب إلا إليك ربنا. ثم أغمي عليه ثم أفاق، فقال: أيها الناس، اتقوا الله، فإن الله يقي من اتقاه ولا يقي من لم يتقي سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، هذا هو النموذج الثالث. أتحب أن أقول لك عن النموذج الرابع الذي دخل في صراع هذه المرحلة؟ هم أفاضل، ما بعدها أفاضل. هل نحن مثلهم؟ هل نحن مثلهم نضع هدف الآخرة قبل أهداف الدنيا؟ هذا عمرو بن العاص الذي كان بمصرنا الحبيبة، وكل من في مصر ممن يقول لا إله إلا الله في ميزان حسناته. يدخل عليه ولده عبد الله بن عمرو بن العاص في شدة النزل ويقول: يا أبتاه، ما هذا الجزع؟ فإن النبي كان يدنيك ويقربك ويوليك الجيوش والسرايا. فقال: والله ما أدري، أكان يفعل رسول الله هذا حبا فيه أم تألفا لقلبي إلى الإسلام؟ ثم استدعى قائد الحرس وقال: انشروا الجنود حول القصر. فقالوا: لماذا يا أمير؟ قال: حتى يدفعوا عني الموت. قالوا: يا صاحب رسول الله، أنت تقول ذلك؟ فقال: والله إني لا أعلم ما أقول، ولكني أردت أن تكون لكم موعظة، ولكني أردت أن تكون لكم موعظة، هل تستطيعون أن تدفعوا عني الموت؟ ثم قبض بيده على عنقه وقال: إلهي، إلهي، أمرتنا بما أمرت ونهيتنا عما انتهيت، فارتكبنا عما انتهيت وتركنا كثيرا مما أمرت، ولكن لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. وأشار بأبهامه وما زال يقول حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، هكذا الدنيا. ونعود إلى ما بدأنا، هو الملك سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، وحتى لا أطيل عليكم وإن كان الكلام مكررا بنفس الأهداف فيما كان في قبل من قبل شهر رمضان، أقول إن المطلوب منا الآن حتى تنهض القلوب مرة ثانية، وحتى تعود إلى ثوابها وإلى رشدها، وحتى تعود إلى ربها، أن يكون أن نفعل أمرين. الأمر الأول أن نجعل همنا في الدنيا هما واحدة ألا وهو الآخرة، كما يقول ابن القيم: فمن كان همه هما واحدا ألا وهو الآخرة لا يزال الله يرقيه طبقا بعد طبق ومنزلا بعد منزل إلى أن يوصله الله إليه وأن يمكن له بين يديه. أبى الله عز وجل أن يودع ذخائره وكنوزه في قلب فيه سواه، ولكن الله يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى مع الله، ويرى الغنى فقرا دون الله، ويرى الذل عزا مع الله، ويرى العز ذلا دون الله، ويرى العذاب نعيما مع الله، ويرى النعيم عذابا دون الله، فهو يعيش بالله ومع الله، ويرى الألم والهم والغم والحزن والموت إذا ابتعد عن الله عز وجل. أن نجعل الهم هما واحدة، وأن تسخر كل ما وهبك الله عز وجل به في هذه الحياة لطاعة مولاك. قال رجل لمحمد بن واسع: عظني. فقال: كن ملكا في الدنيا والآخرة. فقال له: كيف ذلك؟ قال: اذهب في الدنيا تكن ملكا في الدنيا والآخرة. فلا بد أن نجعل الهم هما واحدة ألا وهو الآخرة، طالما أننا هكذا هكذا إلي راجعون. فلما الطمع فيها أيها الأحباب؟ إنا لله وإنا إلي راجعون. الأمر الثاني: والله لو أخلصت قلوبنا لذابت الجبال في أيدينا. والله لو أخلصت قلوبنا لذابت الجبال في أيدينا. ما يضيع الدعوة أكثر من حب الدنيا والتنافس فيها، وما يذهب ببركة الجهد إلا حب الظهور والعياذ بالله. ولكن لو أخلصت القلوب لذابت الجبال في يد الأخوة. هذا عمر بن الخطاب لما أرسل إلي عمرو بمدد لفتح مصر، يرسل إلي عمر ويقول: إني أراكم قد استبطأتم وتأخرتم عن فتح مصر، وما ذلك إلا لما أحدثتم، أي عصيتم ربكم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم. وإن والله لا ينصر الله قوما إلا بإخلاص نواياهم. وإني أرسلت إليك برجال وأعلمتك أن الرجل فيهم مقام الألف: الزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن مخلد. فبإخلاص رجل ربما يكون بألف رجل. وقد رأينا كم من علماء يحملون في قلوبهم ملايين المجلدات من الكتب وآلاف ومئات الآلاف، ولكنهم لن ينفعوا هذه الأمة بشيء، ولم ينفعوها بشيء. وكم من رجل رقيق رفيق ربما يقرأ بنا سورة الفاتحة تهتز معه القلوب وتقشعر منه الجلود. إخلاص رجل يساوي 100,000 رجل أيها الأحباب. والله لو أخلصت قلوبنا لذابت الدنيا في أيدينا. هذا رجل أسر في يد المسلمين ثم فك أسره فذهب إلى هرقل في القسطنطينية، فقال: حدثني عن هؤلاء. فقال: أحدثك عن المسلمين كأنك تراهم، هم رهبان بالليل، فرسان بالنهار، لا يأكلون إلا بالثمن والحلال، يدخلون على أنفسهم بالسلام، يأتون على من حاربهم حتى يقضوا علي. فقال هرقل: لئن كنت صدقتني فيما حدثتني ليملكن ما تحت قدمي هذا في يوم من الأيام. بالإخلاص أيها الأحباب، حتى يعتقد ويتيقن العبد أن كل ذرة في السماوات والأرض تقول لا إله إلا الله، وأن الأمر كله مسخر بيد الله سبحانه وتعالى. أرسل الفرنج من الروم إلى خالد بن الوليد صما في الشراب، فقال له العاجل: إنما اغتروا بك وغروك حتى يميتوك بالسم. قال: والله لن يضرني أي شيء إلا بأمر الله، ولأشربنه حتى يعلموا أنه لن يصيبنا أمر إلا بأمر الله عز وجل. ثم أخذ ذلك السم. انظر إلى اليقين بقلب صادق بالله عز وجل، ليست بالهتافات ولا الإعلانات ولا إلى غير ذلك. ثم أخذه وقال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الرحمن الرحيم. فشربه ولم يضره شيء. انظر إلى اليقين بإخلاص النوايا ينصر الله الأمة. بإخلاص النوايا يعيد الله إلينا الأقصى، بعقيدة القلوب ينصرنا الله عز وجل نصرا مؤزرا. وأختم أيها الأحباب عن مالك الأشجعي أن عوفا ولده أسر عند قوم من الكفار فاشتكى إلى النبي، فقال له النبي أرسل إلى عوف وأوصه بأن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فأرسل إليه فأكثر عوف من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان مقيدا بقد من ليف في رجليه وقدميه ويديه، فلم يزل يقولها ولكن بيقين حتى فك القد وقام نشطا، فقام فوجد ناقة من إبل القوم فركبها، فمر على صرح ومبارك الإبل أعزك الباري المكان الذي يربطون فيه الإبل، فإذا به ساقها جميعا غنيمة لرسول الله حتى تبعت آخرها أولها، وأتى بها إلى بيت أبيه مالك بن مالك الأشجعي ونادى يا أبا، فقال مالك عوف ورب الكعبة. فقالت أم عوف صوت كئيب من أثر الجروح من القد، أي من أثر جروح القيد الذي كان يتقيد به. فخرج الأبوان فوجد عوفا ابن مالك رضي الله عنه ومعه إبل كثيرة، فقال له أبو ما هذا؟ فقص عليه القصة، فقال لا تدخلن حتى نأتي رسول الله. لم يسمع في الدنيا، هل ننظر ماذا سيفعل النبي في هذه الإبل؟ فذهب عوف وأبوه إلى رسول الله، فقص عوف القصة، ثم استبشر النبي وابتسم وقال هذه إبلك افعل بها ما أحببت أن تفعل بها. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نزل قول الملك جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أرجو أن تكون قد وصلت الرسالة، وإن كانت مكررة ولكن بنماذج مختلفة. أسأل الله عز وجل أن يخرجنا من أشد مرحلة وأصعبها، ألا وهي مرحلة الفتنة بالدنيا أيها الأحباب. كما قيل للإمام أحمد لما فرج عنه وخرج من المحنة وأمر الله عز وجل له بأن يفرج كربه وظهر أمام الناس وألقى الدروس وظهر علمه، بكى أمام الخليفة المتوكل، فقال أتبكي بعدما فككنا أسرك وأخرجناك لتلقي العلم على الناس؟ قال والله إني لأبكي لأني منذ 70 سنة ابتلى بالضراء فصبرت، أما أنا في السراء فماذا أفعل ولا أدري أصبر أم لا أصبر، لأن الصبر على السراء أشد من الصبر على الضراء. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا ربنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا يا ربنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقار الرجال. اللهم إنا نسألك بأغلى دعاء وأكرم دعاء وكل ما نتمناه منك ربنا أن تجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأقم الصلاة.